بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين. المسألة الرابعة لا فرق في البطلان بين زيادة العمدية بين أن يكون ابتداء النية أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة بل مخالف لها ولا بين قص الوجوب بها والنعت. نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للسنة، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة كهك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماهيا للسوء. في هذه المسألة قسم الأول من هذه المسألة لا فرق في البطلان بين زيادة العمدية، وإذا كان من أول نيته أن يأتي بزائد أو في الأثناء، والسر في ذلك واضح أن من أراد أن يضيف شيئا مبطلا للصلاة فهو نوى صلاة باطلة، ولذلك من أول الأمر لا تنعقد له الصلاة. كذلك إذا في الأثناء غير رأيه وأراد أن يضيف إليه شيئا باطلا كذلك هو نوى أن يأتي بمبطل ولذلك صلاة باطلة. و لا فرق بين الفعل والقول لأن كل زيادة عمدية مبطل للصلاة سواء كان من مقولة الفعل أو من مقولة القول. ومن مقولة الفعل والقول من مقولة الفعل مثلا القنوت، من مقولة القول إذا أراد مثلا نوى أن يجعل قراءته بفاتحتين هذا زيادة في القول، وقد يكون يجمع بينهما كمن يريد أن يتشهد نوى أن يصلي بأربعة تشهدات في كل ركعة تشهد هذا مبطل لأنه زاد في صلاته قولا وفعلا، يعني نفس التشهد حالة التشهد وكذلك ذكر التشهد. على كل حال هذا واضح، إنما هناك شيء السلف صار فيه الاختلاف، قال ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها. موافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها يعني الشيء الذي يزيد، هناك خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء يقول الشيء الذي يزيد إذا كان موافقا هذا يصير زيادة ومبطل للصلاة، ولكن إذا كان مخالفا للصلاة لا إشكال فيه لا يسلغ عليه الزيادة. بالنسبة إلى هذا الأمر وجمع آخر يقولون كالسيد رضوان الله عليه وجمع من الفقهاء يقولون لا فرق بين أن يكون الزائد مسانخا لصلاة أو مخالفا، إذا كان مسانخا إذا كان مخالفا كذلك يسلغ أنه زاد في صلاته شيء، ولذلك هذا الخلاف حصل بينهم. و مما استدلوا به على أنه لابد أن يكون الزائد مسانخا لأجزاء الصلاة ألا يكون مسانخا لأجزاء الصلاة، ويفسر في ذلك أنهم يقولون إذا جاء بشيء زائد غير مسانخ للصلاة وما زاد شيئا في صلاته، جاء بشيء خارج عن الصلاة في أثناء صلاته، ولذلك يمثلون بقراءة القرآن، من يقرأ القرآن في أثناء الصلاة هو زاد شيئا، ولكن بما أنه ليس لا من قبيل الركوع ولا سجود لا ذكر الركوع ولا ذكر التشهد ولا القنوت ولذلك لا إشكال فيه. ولكن إذا كان نعم فعلى ذلك هذا الشرط الذي جعلوا قالوا لابد أن يكون صدق الزيادة إذا كان مخالفا، عبارة التي ورد في هذا الأمر والتعليقات التي ذكرناه في اليوم الأول رأيتم هذه التعليقات؟ هكذا استدلوا بهذا الأمر. المصانخة لصدق مفهوم الزيادة بأن الزيادة متغرم بالموافقة والاتحاد في الجنس بين الزائد والمزيد عليه. فلو أمر المولى بطبخ طعام أو تركيب معجون أو بناء عمارة أو صنع سرير ونحو ذلك من المركبات المؤلفة من عدة أجزاء فلا تتحقق الزيادة على المأمور به إلا إذا زاد عليه مما يصانخ أجزاءه ويوافقها في الجنس. كما لو أمره ببناء عمارة ذات 4 غرف فبنى 5، الخامس هي الزيادة لأنه مصانخ. أو صنع سريرا طوله 2 متر فزاد عليه بنصف متر مثلا. أو طبق طعام خال عن الملح فأدخله فيه ملح، أمره أن يطبخ له طعام من دون ملح طبق طعام في الملح، هذا زاد. وأما لو زاد فيه من غير الجنس كما لو قرأ سورة من القرآن حين البناء ولو بقصد كونها منه فإن ذلك لا يعد زيادة في المأمور به، أنه أمره أن يبني له بناء، هو بنى وقرأ سورة من القرآن بعنوان المأمور به، هذا مجرد أنه نوى بعنوان المأمور به لا يخرج هذا از ما هو مأمور به لأنه غير مصانخ، فلا يضر قراءة القرآن ولو نوى أنه من هذا الفعل، لأنه هذا الشيء غير المصانخ لا يصدق عليه زيادة في المأمور به، والزيادة في الشيء إنما يكون إذا كان الزائد والمزيد عليه من سنخ واحد.
هذا لا يصير تشريعا إذا نوى
بالمصانخ، هم من باب التشريع أمر آخر، كلامنا أصل الزيادة، هل الزيادة هذا زيادة أن يصدق الزيادة أو لا؟ من ناحية الزيادة يقولون هذا لا يصدق أنه زاد فيه شيء إذا لم يكن مصانخا له. وأما لو زاد فيه من غير الجنس كما لو قرأ سورة من القرآن حين البناء ولو بقصد كونها منه فإن ذلك لا يعد زيادة في المأمور به لمباينتها مع أجزائه وعدم كون السورة من جنسها، وعليه فلا يعد شيء زيادة في الصلاة إلا إذا كان الزائد من جنس الأجزاء الصلاتية دون المخالف لها وإن جيء به بقصد كونه من الصلاة. أشهل على هذا الأمر آية الله خوي رضوان الله عليه. خلاصة كلامي يقول هذا خلط بين المركبات الخارجية والمركبات الاعتبارية. في المركبات الخارجية نعم إذا كان شيء زائد لا تفتح اجعلنا ولكن لا تفتح فتحنا. نعم المركبات الخارجية إذا صار شيء غير مجانس له غير مصانخ له لا يستوي عليه الزيادة، ولكن في المركبات الاعتبارية بأن عالم الاعتبار أوسع من عالم الخارج، عالم الخارج محصور على الأشياء المادية ولكن الاعتبار لها سعة ليس في عالم الواقع والخارج، ولذلك في الاعتبار يمكن يجعل شيئا غير مصانخ ما شيء آخر شيئا واحد يعتبره شيئا واحدا. والصلاة من الأمور الاعتبارية، صلاة عبارة يعني وحدة أجزاء الصلاة ليس وحدة حقيقية ليس بينها نوع من الاتصال. أنا أقرأ سورة الحمد وسورة قل هو الله وذكر الركوع أنحني، ولكن انحنائي ليس متصلا بالقيام وقيامي بالسجود وكلهم أشياء مختلفة، ولكن نعتبر كل ذلك الصلاة، الشارع اعتبر هذه المناسك صلاة. فعلى ذلك في الاعتباريات يمكن أن نجمع بين المتناسقات ما بينه السنخية ونجعل شيئا غير مصانخ مع الشيء الآخر ونعتبره شيئا واحدا. ولذلك في صلاتنا الصلاة عبارة عن الذكر وعن القراءة وعن الأعمال، يعني حركات انحناء وسجود وأمثال ذلك. ك كلامه هكذا أنه خلط بين المركبات الخارجية والمركبات الاعتبارية، فإن المركب الخارجي أمر تكويني مؤلف من أجزاء محسوسة خارجية غير منوسة بالاعتبار والقصد، فلا يتصف شيء بعنوان الزيادة بمجرد قصد كونه منه ما لم يكن من جنس المزيد عليه. وهذا بخلاف المركب الاعتباري، فإن الوحدة الملحوظة بين أجزائه متقدمة بالاعتبار والقصد. يعني القصد هي الذي يلسو شيئا بشيء ويفصل شيئا عن شيء، بخلاف الخارج لابد أن يكون اللصق والفرق شيء خارجي وحقيقة خارجية باعتبار القصد. فلا يتصف شيء بعنوان الزيادة بمجرد قصد كونه منه ما لم يكن من جنس المزيد. وهذا بخلاف المركب الاعتباري، فإن الوحدة الملحوظة بين أجزائه متقدمة بالاعتبار والقصد، كيف وربما تكون الأجزاء غير مرتبطة بعضها ببعض وأجنبية بعضها عن بعض عن الآخر لكونه مؤلفا من ماهيات متشتتة ومغولات متباينة كالصلاة. فالحافظ للوحدة والمحقق للتركيب ليس إلا الاعتبار والقصد، وعليه فقصد كون شيء منه سواء أكان جنس الأجزاء أم لا يوجب جزئيته للمأمور به فيكون زيادة فيه بطبيعة الحال. فلا يناط الصدق بالإضطهاد في الصدق في باب الاعتباريات التي يدور التركيب مدارها، ولا ضاقع له وراءها، بل مجرد الاتيان بشيء بغسل الجزئية وبعنوان كونه مما يتألف منه المركب كاف في صدق الزيادة. خلاصة المطلب، إذا في بما أن في الاعتباريات سعة ليست في أمور الخارجية، فالاعتباريات يمكن أن يجمع بين غير المصانخ ويجعله يعتبره شيئا واحدا، كما مثلا حج ندور حول الكعبة، نذهب إلى العرفات، نذهب إلى المشعر، نذبح الخروف ونفعل ما نفعل، كلها حج مجموع، هذا عمل واحد، حج واحد. فوحدة هذه الأشياء غير المصانخة عبارة عن وحدة اعتبرها الشارع هذا حجا، أو أحيانا في العرف يكون هكذا. هذا بالنسبة إلى هذا الكلام منه رضوان الله عليه. ولكن يمكن أن يقال حتى هذا الآن يوجد في أمور الخارجية كذلك. في الأمور الخارجية إذا قال ابن لي بيتا البيت، نعم إذا زاد غرفة لا ما خرج عن عنوان البيت، ولكن زاد يسوغ الزيادة. ولكن إذا قال ابن لي بيتا وهو جعل في البيت حانوتا كذلك، قطعة من الأرض أعطى إلى المقاول وقال يا مقاول أنا أريد أن أجعل لي بيتا، يعني أعمل أو ابن لي بيتا، وهو من دون استئذان، من دون يكون إذن الفحوى، قد يكون عنده إذن الفحوى، يعرف أن صاحب الأرض إذا رأى أن أخرجت له دكانا أو حانوتا يفرح بذلك. ولكن إذا أي ليس أي إذن، لا فحوى ولا صريح، أخرج حانوتا، هذا زاد في بيته شيئا ليس مصانقا له، ولكن مع هذه الزيادة يعني ما عمل بمأمور به. المأمور به عبارة عن بناء البيت على أرضه، هو بنى بيت وحانوت على أرضه، ولو كان حانوت وحانوت غير مصانخ. فأيضا لا فرق بين الاعتباريات من هذه الناحية، من هذه الناحية لا فرق بين الاعتباريات وغير الاعتباريات. الشيء الذي يزيد على شيء سواء كان مصانخا أو لم يكن. وأما مثال قراءة القرآن ليس أصلا منضم إلى هذا الأمر، قراءة القرآن لا ينضم إلى البيت، فكان مأمورا على أن يبني له بيتا، في أثناء البيت قرأ القرآن آية القرآن، هذا ليس من حق صاحب البيت أن لا يتكلم، إنما صاحب البيت عليه عمل يده، استأجره لعمله أن يبني له بيتا، ولكن ما استأجر فمه أن يتكلم له، يتكلم بما يريد. إذا كان كلفه أن يتكلم خطيب ندعوه إلى أن يخطب لنا في موضوع معين ونؤتيه كذا مبلغ، يعني كان إيجار رسمي. طبعا بحمد الله مشايخنا لا يؤجرون أنفسهم، ولكن إذا فرضنا أن شخص نحن جئنا به وكلفناه أن يتكلم في الموضوع، إذا قرأ الشيء غير ما عينا له كذلك هو زاد بغير المصانخ، ولكن مع ذلك يؤاخذ على هذا الأمر. قلنا في مولد إمام الحجة عليه السلام إنما اغرأ في الإمام الحجة، بعد هو تكلم حول بعض المسائل الأخلاقية، هذا خروج عن الموضوع. فعلى ذلك ليس الميزان أنه في الاعتباريات يجوز، ولكن في غير الاعتباريات لا يجوز. في غير الاعتباريات والاعتباريات سواء كان الزائد مصانخا أو غير مصانخ، الزائد زيادة، فإذا لم يكن طلب المولى عنه بهذه الزيادة هو خالف الأمر ولم يمتثل الأمر كما أمره. فمن هذه الناحية نعم أكو فرق، ولكن من هذه الناحية كلامنا من ناحية أننا نقول في الأمور الخارجية لابد أن يكون الزيادة مسانخ، وفي غيرها لم يكن مسانخ. للصدق الزيادة، كلامنا في صدق الزيادة.
قصد الزيادة ولم تحصل فعلا، مبطل الصلاة لما مبطل الصلاة بينا في الدرس الماضي.
أنا أقول
قصد الزيادة فقط، قصدها ولم تتحقق فعلا خارجا.
أنا أقول إذا هو قال له ابن لي بيتا أو اصنع لي سريرا كذا متره، إذا جاء بالسريرين أخذ هذا وجاء السريرين، سرير السرير الثاني غير هذا، أو كرسي وسرير، كرسي غير مصانق للسرير، عنوان السرير لا يطلق على الكرسي، ومع ذلك هذا خالف الأمر. فليس فقط مسألة المسائل الاعتبارية يكون هكذا، في كل عمل يعمله المكلف إذا زاد على مأمور به شيء آخر هو خالف أمر المولى وعصاه. على كل من هذه الناحية فلا نستطيع أن نقول شيئا. الأمر الآخر الذي في هذه المسألة، يعني في قسم الأول من هذه المسألة، قال ولا بين قصد الوجوب بها والندب، يعني إذا زاد في شيء في صلاته شيء بعنوان الواجب أو بعنوان الندب، على كل حال مبتل للصلاة. الزيادة العمدية إذا كان بعنوان الواجب أو بعنوان الندب، على كلا التقديرين مبتل للصلاة. بالنسبة إلى هذا الأمر طبعا القياس هكذا لا يجوز. نعم إن شاء الله يأتي في القسم الثاني من هذا الأمر قراءة القرآن والذكر له أدلة خاصة يجوز للإنسان أن يقرأ في أثناء الصلاة من القرآن أو يذكر أولياء الله تبارك وتعالى من دون أن يخاطبهم، يدعو الله تبارك وتعالى ويذكر الله تبارك وتعالى، هذا ليس مضرا. ولكن هذا الأمر أمر واضح على رأي المشهور بأنه الزيادة مبطل للصلاة سواء كان بعنوان المستحب أو بعنوان الواجب، لأنه زاد فيه شيئا لا يجوز. إنما هناك بعض فقهائنا قالوا إذا جاء بعنوان المستحب لا إشكال فيه، لأنه ما جاء في صلاتنا ولو كان مسانخا تكرار الأمر هذا لا يضر إذا زاد قنوطا مثلا، إلا من باب التشريع. إذا كان من باب التشريع لا يجوز، ولكن أن نقول في ركعة الأولى يرفع يده بالدعاء من دون عنوان التشريع أن يقول يستحبه، بعبارة أخرى لا يأتي بهذا الشيء كبعنوان الورود، بل يأتي بعنوان المستحب المطلق، لأن الدعاء مستحب مطلق، يقول لا إشكال فيه. وأما السيد الخوي رضوان الله عليه الذي هو يقول أصلا لا وجود للمستحب في الصلاة، في صلاة الواجبة ليس مستحبا، فعلى ذلك لا موضوع له، يقول لا موضوع لهذا الأمر، لأنه الواجب من الصلاة أمور معينة، فما كان مستحبا ليس من الصلاة وخارج من الصلاة. ولذلك إذا جاء بشيء زاد عليه شيئا سواء بنية الواجب أو بنية المستحب، من ناحية الزيادة ليس مشكل، من ناحية التشريع يمكن أن يكون مشكلا، ولكن من ناحية الزيادة ليس، بما أن هذا الأمر كثيرا ما ذكرناه. وقلت أأتي بالنص لكلامه رضوان الله عليه، أنه بعد ما يشير إلى رأي المشهور وكلام السيد رضوان الله عليه، يقول لكن هذا مبنى على تصوير الجزء المستحب كي يمكن الإتيان به بقص الجزئية المحقق لعنوان الزيادة، المحقق لعنوان الزيادة. وقد أشر غير مرة إلى عدم معقولية ذلك للمنافاة الظاهرة بين الجزئية والاستحباب، ويقول لا يمكن أن يكون شيئا جزءا لشيء ويكون مستحبا. لماذا؟ فإن مقتضى الأول الدخل في الماهية وتقضمها به، ومقتضى الثاني عدم الدخل وجواز الترك. يقول أن إذا صلاة ماهية واجبة، على فعل ذلك من ترك جزءا من أجزاء الصلاة أخل بالصلاة، ولكن المستحب إذا تركه لا يخل بالصلاة، فلا يمكن أن نقول أن المستحبات كذلك جزء من أجزاء الصلاة. هذا رأيه. ونحن قلنا أن في العرف وكذلك في الخارج الأشياء على قسمين، بعض أجزائه أجزاء للتحقق العنوان مقدم للعنوان، وبعض الأجزاء مقوم للكمال. أجزاء الذي مقوم للكمال كذلك جزء، ولكن جزء غير ضروري إذا لم يأتي به تحقق الموضوع. كما مثلنا هذه القاعة عبارة عن السقف وعن الأعمدة، السقف والأعمدة والسطح هذا مقوم للقاعة، ولكن وجود الباب ليس مقوم للقاعة ولكن ضروري للقاعة. ولكن مثلا الكهرباء أو زينة، زينة كمال للقاعة، جزء للقاعة، فالجزئية ليس دائما بمعنى أن الجزئية الملزمة. جزئية الكمال إذا أخل بها لم يخل بالمجموع بعنوان. ولذلك كلامه رضوان الله عليه في باب الصلاة وفي غير باب الصلاة غير مقبول، ولكنه رضوان الله يقول فإن مقتضى الأول الدخل في الماهية وتقضمها به، ومقتضى الثاني عدم الدخل وجواز الترك. وهذا من غير فرق بين أن يراد به الجزء للطبيعة أو جزء للفرد، إذ الفرد لا يزيد على الطبيعة بشيء عدا إضافة الوجود إليه. يقول الشيء ما لم يجد لم يوجد، فعلى ذلك الطبيعة غير موجود إلا بوجود الأفراد، فلا فرق أن يزيد في الطبيعة أو في الفرد، لأنه لا يمكن إضافة إلى الطبيعة إلا في ضمن الفرد. ففرد كون شيء جزءا للفرد من الطبيعة دون الطبيعة نفسها غير معقول كما لا يخفى. فاستحباب جزء مسامحة في التعبير، يعني هذا التعبير الذي يقول القنوت في الصلاة مستحب، هذا مسامحة في التعبير. الواقع القنوت ليس من الصلاة، الواقع أن الأذكار غير الواجب ليس من الصلاة، والمراد أنه مستحب نفسي ظرفه الصلاة كالقنوت والأذكار المستحبة. صلاة تسبيحات من الصلاة في الركوع، ولكن أكثر من ذلك ليس من الصلاة، مستحبات مستقلة ظرفها صلاة. والذكر والأذكار المستحبة، إن الصلاة المشتملة عليه تتضمن مزية زائدة وأنها أفضل من الآرية عن، وعليه فالإتيان بالقنوت الزائد ونحبه لا يستوجب البطلان من ناحية الزيادة لتقضمها بقصد الجزئية المتعذر في أمثال المقام كما عرفت. فغاية ما هناك أنه تشريع محرم، فإن أوجب ذلك السراية إلى نفس العمل أوجب البطلان بهذا العنوان لا بعنوان الزيادة. يقول ولو أن الزيادة جاء به بدعة لا إشكال في صلاته، ولكن إذا زاده إلى الصلاة يعني نوى أنه من جزء الصلاة هذا تشريع محرم وإلا فلا. وقد ذكرنا في محله أن الذكر المحرم في القنوت ونحوه بمجرده لا يستوجب البطلان. نستجير بالله أن تذكر كلاما في قنوتك سبا للمؤمنين أو كلام خلاف، لا إشكال فيه. فإن المبتل إنما هو كلام آدمي، والذكر المحرم لا يخرج عن كونه ذكرا وإن كان محرما، ولا يندرج في كلام الآدميين كي تبطل معه الصلاة من هذه الجهة. ولذلك قلنا في مكان آخر هو يذكر أنه إذا كان المصلي يصلي فقرأ الحمد ثم قرأ سورة الجمعة رياعا ثم قرأ سورة بعد ذلك بنية الجزئية، هذا لا بأس بصلاتي، صلاتي غير باطلة، لأن الصلاة عبارة عن تلك الأجزاء التي جعلوا جزءا. وكذلك في أثناء الصلاة يعني في الفاصل بين أجزاء الصلاة يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن والذكر. نعم الكلام الآدمي لا يجوز، ولكن الذكر والقرآن يجوز، والذكر والقرآن يسوغ سواء كان ذكرا محرما وقرآنا محرما أو كان قرآنا محللا وجائزا. ونحن قلنا الروايات التي دلت على جواز قراءة القرآن والذكر إنما دلت على قراءته كعبادة لا كمعصية، معصية الله تبارك وتعالى، ومنصرف عن المعصية والرياء. وكذلك ما يأتي به في أثناء الصلاة وجزء للصلاة. وسريه الروايات التي وردت حول قراءة القرآن، كلما قرأت من القرآن والذكر فإنه من الصلاة، والمن للتبعيد معناه إذا كان هذا تسريح في الرواية، ولكنه رضوان الله عليه يقول بما أنه غير معقول لابد أن نحمل إلى معنى آخر، أن نقول هذا من الصلاة يعني مكانه في داخل الصلاة ولكن ليس جزءا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.